العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة طه في الآية 82، بسم الله الرحمن الرحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. وصف الله جل جلاله ذاته في القرآن بأنه غافر في مورد واحد فقط، وهو في قوله تعالى في سورة غافر من الآية الأولى إلى الآية الثالثة: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. محل الشاهد قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ووصف ذاته أيضا بأنه الغفور في موارد كثيرة، من جملة هذه الموارد قوله تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، سورة البقرة الآية 199، وفي سورة المزمل الآية 20. كذلك كما في قوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، في سورة الأنعام الآية 165. وصف نفسه أيضا بالغفار كما في الآية المتقدمة في أول الكلام: وإني لغفار لمن تاب وآمن، وكما في قوله تعالى حكاية عن نوح لقومه عندما قال نوح مخاطبا قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، في سورة نوح الآية 10 إلى الآية 12. وصف نفسه أيضا جل وعلا في الكتاب بأنه ذو المغفرة كما في قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، في سورة الرعد الآية 6. وكذلك في قوله تعالى في سورة فصلت في الآية 43: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. مرة خامسة أيضا من نفس هذا الوادي، وادي الغفران، وصف الله ذاته بواسع المغفرة كما في قوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، في سورة النجم الآية 32. كذلك وصف نفسه بأنه أهل المغفرة كما في قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، في سورة المدثر الآية 54 إلى الآية 56. بالواقع المتتبع للكتاب يجد أن المولى جل وعلا، طبعا هذه من ناحية أن المولى كيف وصف نفسه بالمغفرة طارة بالغافر أخرى بالغفار، سيأتي لما أتينا بهذه المقدمة. المتتبع للقرآن يجد أن المولى جل وعلا جعل الصلاح والفوز والهداية وجعل النجاح في الدنيا والمغفرة والآخرة في والجنة عفوا والجنة والمغفرة في الآخرة لمن استجمع وصفين: وصف الإيمان ووصف العمل الصالح. طبعا طبعا على ذلك آيات كثيرة جدا مش ممكن انه نحن نذكرها كلها، لكن من باب ذكر النموذج او المثال على كل مورد، قال تعالى جل جلاله في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، في سورة البقرة الآية 25. فإذا الجنات للذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما أيضا في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 82: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. في الأولى بشارة، هنا لا قطع بأنهم من أصحاب الجنة. في الآية الثالثة أو الموز الثالث في سورة آل عمران الآية 57: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. كذلك في سورة المائدة الآية 9 قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. في سورة يونس الآية 9 قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. الآيات المتقدمة كانت حول الآخرة، المغفر الجني، هنا في هذه الآية حول الهدية، أن الهدية مرتبطة بأمران: بالإيمان والعمل الصالح. في سورة العنكبوت في الآية 7: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. أيضا في سورة العنكبوت في الآية 9: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أيضا من جملة الموارد هذا المورد وهو في سورة صاد، قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، بالنسبة إلى الدنيا. في سورة فصلت في الآية 8 قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. في سورة الجاثية الآية 30 يقول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. المورد الأخير من جملة مورد الاستشهاد لسائلة في سورة البين الآية 7 قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بالواقع إذا كان الكتاب بتمامه جعل هذه الأمور مترتبة على من جمع الوصفين من الإيمان والعمل الصالح، يصح حينئذ التساؤل: لما في آية سورة طه التي ابتدأنا بها الكلام جعل المولى جل وعلا المغفرة لمن آمن وعمل صالحا صح، لكن مع زيادة الاهتداء، مش زيادة الهدى، زيادة الاهتداء؟ إذا صح حينئذ السؤال، هذا السؤال أوقع الخلاف بين المفسرين: لما زاد المولى جل وعلا الاهتداء في هذا المورد فقط في الكتاب على الإيمان والعمل الصالح حتى تتحقق مغفرة الله جل جلاله؟ لذلك الرازي في تفسيره الكبير في الجزء 22 صفحة 97 بيقول: كثر اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ثم اهتدى. شو سبب الكثرة؟ قل: وسبب ذلك أن من تاب وآمن وعمل صالحا فلا بد أن يكون مهتديا. فما معنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه الأشياء الثلاث من التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ باعتبار أنه وقع الخلاف بين المفسرين، طبعا ما فينا نذكر كل أقوال المفسرين، غالب جمهور المفسرين عند السنة فسروا الاهتداء هنا بالاستقامة، يعني: وإني لغفار لمن تاب، كان عاصيا كان مشركا ثم تاب فأقلع عن الحالة السابقة التي هي غير مرضية عند الله جل وعلا، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام على إيمانه واستقام حينئذ على العمل الصالح. هذا بالنسبة إلى الغالب، لكن غير الغالب هناك أقوال متعددة. من جملة هذه الأقوال ذكر الرازي ثلاثة أقوال ليس إلا. القول الأول هو الاستقامة على الطريق بعد التوبة والإيمان. الأمر الثاني بيقول: ثم اهتدى، أي علم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه. تفسر الاهتداء بالعلم بالهدي. هذا القول الثاني. القول الثالث بيقول المراد من الإيمان هو الاعتقاد المبني على الدليل والعمل، والعمل الصالح إشارة إلى الأعمال الجوارح. طيب بيبقى أنه ثم اهتدى شو؟ بيقول ثم اهتدى يتعلق بتطهير القلب من الأخلاق الذميمة، وهو المسمى بالطريقة في لسان الصوفية. ثم انكشاف حقائق الأشياء له للصوفي، وهو المسمى بالحقيقة في لسان الصوفية أيضا. فهاتان المرتبتان هما المرادتان في قوله ثم اهتدى. هذا تفسير الرازي. تفسير القرطبي بالواقع ذكرت من أقوال في الجزء الحادي عشر صفحة 154. بيقول من جملة الأقوال أي أنه الاستقامة القول الأول، القول الثاني عدم الشك في إيمانه، القول الثالث أنه الإقامة على السنة والجماعة. شوف كيف جابوا الجماعة حطوها بالدقة، أنه ثم اهتدى أنه يتمسك بالجماعة، يعني بغالب جمهور ما عليه غالب جمهور المسلمين. هذا القول الثالث. القول الرابع لأنس الأخذ بسنة النبي، كأنه العمل الصالح هو منفرد، هو مغاير للأخذ بسنة النبي. القول الرابع هذا. القول الخامس إصابة العمل، يعني العمل الصالح أن يكون مطابقا للواقع. القول السادس تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل. القول السابع علم أن لذلك ثوابا وعليه عقابا. القول الثامن بيقول وقول ثامن ثم اهتدى إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قاله ثابت البناني أحد علماء العقل.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد. طبعا هو بيرتب هذا القول وبيرجع للقول الأول، بيقول أنه أصح الأقوال هو الاستقامة، لكن أورد هذا القول عن ثابت البناني اللي هو أحد علماء. الألوسي في كتاب روح المعاني في الجزء 16 في صفحة 241 بيذكر بعض الأقوال، ثم بيتوقف على قول ثابت البناني. ما بيقول إنه هذا القول لأحد علماء العام، بيقول إنه وروى الإمامية من عدة طرق عن أبي جعفر الباطر رضي الله تعالى عنه، نص عبارته أنه قال ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، فوالله لو أن رجلا عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام ثم مات ولم يجئ بولايتنا لأكبه الله تعالى في النار على وجهه. بخلص النقل. ثم بيقول وأنت تعلم أن ولايتهم وحبهم مما لا كلام عندنا في وجوبه. سلم أن الاهتداء هو للولاية والحب أمر واجب، لكن بقول بخصوص هالمورد ثم اهتدى أن نحمل الاهتداء على الولاية في هذه الآية اللي يضمن آيات في سورة طه لا يصح. لما لا يصح؟ بيقول لأنه ما قبل وما بعد وارد في حق بني إسرائيل، فهل يعقل أن الله حمل بني إسرائيل الاهتداء إلى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم بيقول ولكن حمل الاهتداء في الآية على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام، مما يستدعي بأن الله عز وجل أعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم، وهذا لم يثبت في صحيح الأخبار. سلم بالمعنى، لكن أشكل على الصياغ أنه الآية إذا بتحملها على الاهتداء لأهل البيت ما بالصح من ناحية صياقة، يعني من ناحية وضعها في ضمن آيات حينئذ معينة. بالواقع بالنسبة إلى هذه الأقوال من جهة، وبالنسبة إلى إشكال الألوسي من جهة ثانية، أولا أن الاهتداء ثم اهتدى هو الاهتداء إلى ولاية الأئمة بالإضافة إلى ولاية أمير المؤمنين، وإذا ورد في بعض الأخبار أن الاهتداء إلى ولاية أمير المؤمنين إنما يكون من باب حينئذ أنه هو أول الأئمة، وإلا فبيكون المعنى الاهتداء إلى ولاية الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه. في بعض الأخبار دلت على أن الاهتداء هو الاهتداء إلى الولاية، يعني التولي بالأئمة. في بعض الأخبار هو الاهتداء إلى حبهم، وكلا المعنيين وردا تارة في طرق في كتب أهل السنة وأخرى في كتب أهل الشيعة. أما من ناحيتي في كتب أهل السنة مش رح نطول عليكم كثير، بس بيكفيك هذا الناصبي ابن حجر في كتابه الصواعق المحرق بصفحة 235 بيقول قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بيقول قال ثابت البناني اهتدى إلى ولاية أهل بيته صلى الله عليه وسلم. بيرضوا ما بينيش، وهذا مما يكشف على أنه راضي بذلك. إذا هذا الناصب اعترف فمن باب أولى غير الناصبي لابد حينئذ أن يعترف بجهله. طبعا الحسكيني في كتابه شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 376 و377 بيورد أخبار من جملتها عن ثابت البناني في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال إلى ولاية أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيورد خبر ثاني عن أبي ذر في قوله تعالى وإني لغفار، الآية قال لمن آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأدى الفرائض هذا العمل الصالح ثم اهتدى، أي اهتدى إلى حب آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا من ناحية نصوص أهل السنة. أما من ناحية نصوص أهل الشيعة فبالواقع الأخبار كثيرة جدا الوردة في كتبنا، لكن من باب التبرك ليس إلا في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا ما نقله نور الثقلين في الجزء الثالث صفحة 387 وما بعده، بيقول عن أبي جعفر في سند طويل عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال عليه السلام ألا ترى كيف اشترط، أي كيف اشترط الله بأن المغفرة لا تثبت للإيمان والعمل الصالح فقط، بل المغفرة تثبت لهما بشرط الاهتداء، لذا قال ألا ترى كيف اشترط ولم ينفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى اهتدى، والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي. قلت إلى من يهتدي؟ جعلني الله فداك، قال إلينا، يهتدي إلى الأئمة صلى الله عليه وسلم. الخبر الثاني عن أبي جعفر الباقر أيضا عليه السلام، جاءه عمرو بن عبيد أحد أئمة المعتزلة قال له أخبرني عن قول الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال له أبو جعفر عليه السلام قد أخبرك المولى أن التوبة والإيمان والعمل الصالح لا يقبله إلا بالاهتداء، أما التوبة فمن الشرك بالله، وأما الإيمان فهو التوحيد لله، وأما العمل الصالح فهو أداء الفرائض، وأما الاهتداء فبولاة الأمر، ونحن هم فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمر. في خبر آخر أيضا عن عبيد بن كثير أحد علماء العامي عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال قال الله تعالى في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحا ولم يهتدي إلى ولايتنا ومودتنا الولاية والمحبة ويعرف فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيئا، كأنه لم يعمل شيء على الإطلاق يعني. الخبر الأخير عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، الراوي هو داود الرقي، قلت له جعلت فداك قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن الآية، فما هذا الهدى بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ قال عليه السلام معرفة الأئمة والله إمام بعد إمام. هذا من ناحية الأخبار. بما إذا رجعنا نحن إلى الآية راح تتفاجأ أن الآية بنيت بنحو بلاغي حتى تدلل على ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه. أما بناء إذا رجعت إلى الآية بتلاقي أن المولى جل وعلا قال لمن تاب يعني كان كافر، مش ممكن حال كونه كافر مهما فعل أن الله ينزل عليه المغفرة، فإذا لابد أن يتوب عن الكفر. فالتوبة هنا عن الكفر بلحاظ المورد، أن المورد كان نازل في حق الكافر دعك، إذا تركته فالمغفرة للذي آمن. وقف التين عطفه بالواو، قال وعمل صالحا، والواو أحد أدوات العطف. ثم اشترط أنه المغفرة ما بيكفي في نزول الإيمان والعمل الصالح، بل بده شيء ثالث. إذا الشيء الثالث هل عطفوا على الإيمان كما عطف العمل الصالح على الإيمان؟ العمل الصالح عطفوا بالواو، والعطف بالواو هذا كيشف على أنه مهما كان العمل الصالح مع الإيمان يقبل على كل حال. المولى جل وعلا عطف الاهتداء بثم مش بالواو، ما قال واهتدى، قال ثم اهتدى. ثم لما كانت حرف عطف وهي للتراخي، يعني بعد مدة حتى يتحقق منه الاهتداء، مش بمجرد ما يؤمن ويعمل صالحا يعني بيتحقق منه الاهتداء، انما بعد مدة بده يتحقق منه الاهتداء. هذا مما يكشف على ان الاهتداء ما بيتم الا بعد اعمال العقل، الا بعد جهد فكري، بعد بحث وتدقيق تصل الى شيء تهتدي حينئذ اليه، ويكون هذا الاهتداء الى هذا الشيء المهتدى اليه شرط حينئذ في المخ. هذا من جهة. من جهة تانية ان المولى استعمل لفظ الغفار، ما قال غافر، ما قال غفور، ما قال واسع المغفرة، ما قال اهل المغفرة، قال غفار، وغفار من صيغ المبالغة، معنى انها من صيغ المبالغة بمعنى ان المغفرة حينئذ ستصدر منه مرة بعد مرة. لو قال واني لغافر، معناته انه مرة واحدة بيغفر، حال كونه بيطلع من الشرك من الكفر الى الايمان. لما قال واني لغفار، معناته انه بيرجع على هذا المؤمن العامل الصالح بالمغفرة مرة بعد مرة. رجوع الله على هذا المتصف بهذين الوصفين بالمغفرة على نحو التكرار، هذا كاشف عن ان هذا الانسان ايمانه والعمل الصالح والاهتداء لا يمنعه من المعصية. اذا كان لا يمنعه من المعصية، ما فيك بعد انت تفسر الاهتداء بالاستقامة، لانه المؤمن العامل الصالح المستقيم ما راح تصدر منه معصية، مع عدم صدور المعصية ما راح تتكرر المغفرة من الله. فلا يصح ان يصف المولى جل وعلا مغفرته او ان يصف ذاته بقوله واني لغفار. فالقول المشهور عند السنة انه ثم اهتدى بمعنى استقام على الطريقة من دون اي معصية مش محل. من جهة تلتي انه لما عطف الاهتداء بثم مش بالواو، بيكشف على ان المهتدى اليه مش من جنس العمل الصالح، يعني ليس من جنس الافعال الخارجية من افعال الجوارح، انما شيء اعلى من العمل الجوارح. إذا كان شيء أعلى من العمل الجوارح، إذا ثبت حينئذ في هذه الآية أن المولى جل وعلا يغفر لمن اهتدى بعد الإيمان والعمل الصالح، وأن المهتدى إليه مع التمسك به ما بيمنع من المعصية، وأن المهتدى إليه هو أرقى من الأفعال الصالحة، وأن هذا الاهتداء بده إعمال نظر، إذا فتشت حينئذ في الإسلام عقائدا وأحكام ما هو الشيء الذي يوصف بهذه الأوصاف، لا تجد شيئا يوصف بهذه الأوصاف إلا ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وحبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا لذلك الشيخ المظفر بإله هالاستفادة اللي أنا هلأ حكيتها بهالتفصيل. بيقول في دلائل الصدق الجزء الثاني أنا استفدت منه. بدلائل الصدق الجزء الثاني صفحة 218 بعد ما بذكر بعض الأخبار الوردة على أن الاهتداء هو بالولاية دون والمراد بالولاية الإمامة. لا بقول لأنها هي التي تعتبر في الغفران لأن المولى علق عليها المغفرة واحد ويناسب تعلق الهداية بها أن المولى جعل أن التمسك بها اهتداء ويناسب تعلق الهداية بها. ولو سلم أن المراد بالولاية هو المحبة بس مش الاعتقاد بالإمامة فهو دليل على فضلهم على الأمة إذ لا تعتبر محبة غيرهم في الغفران والأفضلية تقتضي الإمامة. وإنما عطف سبحانه الهداية بثم مع أنه قد عطف ما قبلها وهو العمل الصالح بالواو للنظر إليها بعين الاستقلال الدال على تميزها والاهتمام بها ضرورة أن الاهتداء إلى الإمامة أو محبتهم خير الأعمال الصالحة ومن لم يوالهم فهو منافق. هذا تتم الكلام في دلائل. هذا من جهة معنى الاهتداء. بما أنه إشكال الألوسي أنه قول المولى ثم اهتدى أي اهتدى إلى ولاية الأئمة أو اهتدى إلى محبتهم ما له معنى أنه يرد ضمن آيات في سورة طه تتكلم عن بني إسرائيل. بأول الصفحة بيقول ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. بآخر الصفحة بيقول أنه فقد فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فكل الآيات تتكلم عن بني إسرائيل. إن تكون هالمورد فقط بيتكلم عن ولاية أمير المؤمنين فهو على خلاف السياق. أرد عليه أنه أولا المولى ما قال الاهتداء إلى ولاية أمير المؤمنين. لو قال الاهتداء إلى ولاية أمير المؤمنين صح ما بيتناسب من جهة، ومن جهة تانية أنه لازم المولى إذا ألزم بني إسرائيل بالتمسك بأهل البيت أن يعرفهم من هم أهل البيت. المولى قال ثم اهتدى أطلق. هذا مما يكشف على أن المغفرة تثبت للمؤمن صح بشرط العمل الصالح صح، لكن بشرط أن يكون ضمن الاعتقاد بإمام زمانه. ففي زمن موسى الإيمان والعمل الصالح دون الانضواء تحت لواء موسى عليه السلام لا ينفع حينئذ هذا المؤمن العامل بالصلاح. كذلك في غير زمن موسى الإيمان والعمل الصالح دون الاهتداء إلى إمام زمان هذا المؤمن ودون التمسك به لا ينفعه لا إيمانه ولا العمل الصالح. وعليه فبتصير الآية مطلقة وتفسير الاهتداء بولاية أمير المؤمنين بصير حينئذ من ناحية البطون. لذلك نحن ما تمسكنا بهالآية سابقا لأنه كنا سابقا بصدد عرض الآيات الدالة بظاهرها على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم نكن بصدد عرض كل الآيات الدالة على الإمامة أو الفضائل أو المحبة من ناحية حينئذ البطون. من هنا بتعرف مثل ما قبول العمل مش أو عفوا من هنا بتعرف مثل ما أن المغفرة تثبت للمؤمن الذي يعمل الصالحات بشرط التمسك بأهل البيت المغفرة. بتعرف أيضا أنه قبول العمل وقبول الإيمان عند الله مشروط حينئذ بالاعتقاد والاهتداء إلى ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بتلاقي في جملة كثير من أخبارنا مستفيضة بل متواترة جعل قبول أعمال المرء تبعا للولاية، إن لم يأتي بالولاية فلن يقبل عمله. أيضا بتلاقي طائفة ثانية أن المغفرة والشفاعة تثبت لمن يتمسك بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اعتقاديا من ناحية التولي وقلبيا من ناحية البراءة. بس أنا راح أذكر خبر أو خبرين حول هذا المطلب. الخبر الأول عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في البحار 27 صفحة 202 قلت له أي الأعمال أفضل بعد المعرفة بعد العقائد؟ قال ما من شيء بعد المعرفة يعجل هذه الصلاة، فالصلاة أفضل شيء بعد العقائد، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله المعرفة وكل الأعمال الصالحة فاتحة ذلك كله معرفتنا وفاتمته معرفتنا. بالله عليك غير الشيعة موحدين، غير الشيعة بيتمسكوا بنبوة النبي الله، غير الشيعة بيأتوا حينئذ بالأعمال بعنوان أنها أعمال صالحة. إذا بتطلع بتوحيدهم بتلاقي أنهم أشركوا بالله من ناحية الصفات، أشركوا بالله من ناحية التوحيد الخالق، أشركوا بالله ونسبوا إلى الله الظلم من ناحية العدل، بالنبوة بيصوروا لك النبي أنه يسهو عن الصلاة، يسهو أيضا في تلاوة القرآن وأنه يتلو آيات فيها شرك، يخطئ ينسى حتى في الصلاة بينسى، بلاعب زوجته بيصوروا لك يا إنسان غير عالم بأمور الدنيا. انه يوم قال اطلع لقوا انه اهل المدينة عم يقبروا بنخل، قال لهم انه ليش بتقبروا بنخل، يعني يؤخذ رحيق من شجر ذكر من النخل يوضع في شجر انثى، فسنتها ما قبروا النخل تبعا لطلب النبي فلم يثمر النخل، فقالوا له انه هذا الشيء منك او من الله، قال لهم لا مني، فرجعوا حينئذ من التأبير. بنسبوا لإله الجهل في امور الدنيا بالإضافة إلى أمور تانية هلأ مش على بالي ما ينسبوا إلى النبي بتمام السلبيات اللي عندهم. بالضبط بتلين أنهم تاهوا في التوحيد، تاهوا في النبوة، لذا قال وفاتحة ذلك كله. كيف بدك تعرف التوحيد؟ كيف بدك تعرف النبوة؟ كيف بدك تعرف الأحكام؟ لش الصلاة بيصلوها مثل الصلاة التي انزلت على النبي، الوضوء مرورا بالصلاة انتهاءا بآخر فرع، هذه معنى وفاتحة ذلك كله معرفتنا، هذا من جهة، وفاتمته معرفتنا، حتى لو صلى ألف عام ومهما فعل لا يقبل عمله إلا بولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذا ما قبل العمل مش نسأل هو إلى النار، مثلا الثاني هلأ رح نجيب خبر عليه. خبر التاني اللي حاب انا اذكره، سألته عن عبد الله بن ابي يعفور، سألته ابا عبد الله الصادق قال عليه السلام، عفوا سئل الامام ما العلة الا دين لهؤلاء العامة وما عتب لهؤلاء، اي شيعة امير المؤمنين، انه هول الشيعة ما عليهم عتب، معنى انه الله راح يغفر لهم ذنوبهم، وانه اولئك مهما فعلوا فلا دين لهم. قال عليه السلام لان سيئات الامام الجائر تغمر حسنات أوليائه، وحسنات الإمام العادل تغمر سيئات أوليائه. في خبر ثالث، خبر عمر الكلبي قال كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام وهو متكئ علي، إذ قال يا عمر ما أكثر السواد، يعني الناس، فقلت أجل جعلت فداك، قال أما والله ما يحج لله غيركم ولا يؤتى أجره مرتين غيركم، أنتم والله رعاة الشمس والقمر، رعاة الشمس يعني بتحافظوا على مواقيت الصلوات، فديما عينكم على حركة الشمس والقمر، هذا معنى أنه راعي الشمس، أنتم والله رعاة الشمس والقمر، أنتم والله أهل دين الله، منكم يقبل ولكم يغفر. خبر رابع عن زرارة قال سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام وأنا جالس عن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، يجري لهؤلاء أنه إلهم الحسنة بعشرة، ممن لا يعرف منهم هذا الأمر، يعني مسلم بس مش متمسك بالإيمان، فقال عليه السلام لا مش حسنتنا هو بعشرة، لا إنما هذه الآية للمؤمنين خاصة. قلت له أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف، أي لا يعرف الولي، ولا ينصب، أي لا ينصب العداء، فقال عليه السلام إن الله يدخل أولئك الجنة شف برحمته بفوت الجنة. يعني مش كفار هني مسلمين بس بشرط انه ما يكونش عندهم نصف في قلوبهم وما يكونش عندهم شحود وانكار. الشحود والانكار فرع العلم. اما اذا كان واحد لا نصب ولا انه ناكر جاحد جاهل واتى بهذه الاعمال قال الامام إن الله يدخل اولئك الجنة برحمته. حديث 36 الجزء 27 من البحار صفحة 183. هذا من ناحية انه هي الولاية والمحبة عليها حينئذ مدار العمل. بيبقى انه اذا كانت الولاية والمحبة عليها مدار العمل في كل شيء فبالواقع ورد هناك اخبار حول الحب من جملة هذه الأخبار أنه طبعا أنت لما تتمسك بإيمان وبتكون تتعلق به حبا مما لا شك فيه أنه ستذكره على اللسان مما لا شك فيه أنك تجد لحبه بردا في قلبك. شوف ما لحب أمير المؤمنين ولذكره من فضائل في الخبر عن عائشة والخبر أورده في مناقب محمد بن أحمد بن شيزان قالت قال النبي صلى الله عليه وآله ذكر علي بن أبي طالب عباده. في خبر ثاني كذلك عن عائشة النظر عن النبي صلى الله عليه وآله النظر إلى علي بن أبي طالب عباده وذكره عباده ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته بأن تتولى به والبراءة من أعدائه. خبر ثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. فإذا كان ذكره عبادي فهناك أمر لأن يذكر أمير المؤمنين في كل مجلس أو في غالب حينئذ مجالسنا وإذا ذكر فيكون ذكره حينئذ زينة لمجالسنا. خبر آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا أهل البيت يعني أنك تعد أنت هناك تذاكر إما بالأدلة على إمامة أمير المؤمنين أو بالأدلة على وجوب محبته أو ببيان فضائله. ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك. الوعك هو أذى الحمى. شفاء من الوعك والأثقام ووسواس الريب وحبنا رضا الرب تبارك وتعالى. خبر خامس انه انت لما تذكر امير المؤمنين مش بس انه هذا امر فردي يكتب لك في ديوان وانه له ثواب بل تتباهى بك الملك. لذلك عن ام سلمة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن ابي طالب الا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحس بهم فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة إن نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة فلم نرى رائحة أطيب منها فيقولون كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرنا فيقولون اهبطوا بنا إليهم فيقولون تفرق ومضى كل واحد منهم إلى منزله فيقولون اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان. هذا من ناحية حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما من ناحية هذا من ناحية عفوا الذكر. أما من ناحية حبه بالواقع الحب مش مسألة عادية. اولا الحب والبغض في الله هو من افضل الاعمال على الاطلاق. طبعا لو انه اخذنا يعني أسرعنا في من دون أنه أنا والله علق على الأخبار بحيث لي أنه نكفي بس البحث. نكتفي حينئذ بعرض الأخبار. قال أبو عبد الله عليه السلام سأل أصحابه أي عرى الإيمان أوثق، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام قولوا، أنه رجعوا هن الجواب لإله، قالوا له أنه أنت الله ورسوله أعلم يعني وأهل بيتي. طلب الإمام منهم الإجابة، أنه جاوبوا نشوف كل واحد حسب علمه. فقال عليه السلام قولوا، فقالوا يا ابن رسول الله الصلاة، فقال إن للصلاة فضلا ولكن ليس بالصلاة. فقالوا الزكاة، قال إن للزكاة فضلا وليس بالزكاة. قالوا صوم شهر رمضان، فقال إن لرمضان فضلا وليس برمضان. قالوا فالحج والعمرة، قال إن للحج والعمرة فضلا وليس بالحج والعمرة. قالوا فالجهاد في سبيل الله، قال إن للجهاد في سبيل الله فضلا وليس بالجهاد. قالوا فالله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وتوالي ولي الله وتعادي عدو الله. إذا كان الحب هو أفضل الأعمال، بالله عليك إسا وقت الحج ما بتم الدنيا وبتعرف كل فرد منا بيصرف له شيء 2000-3000 دولار، وبتقوم الناس لثواب يترتب على الحج اللي هو غفران الذنب، بالصوم بتتغير حركة السوق طالع نيس، بتتغير الحالة الاجتماعية عند كل البشر باعتبار الصوم. الصلاة أوجد لنا مسجد، وأنه باليوم 3 مرات بنوقف كل أفعالنا ونتوجه نحو الصلاة. طيب عم نلاقي أنه في شيء أفضل من الصلاة، في شيء أفضل من الصوم، في شيء أفضل من الحج، اللي هو الحب. أبرز مصادق الحب في الله والبغض في الله هو حب أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، والبغض من أعداء أمير المؤمنين ومن أعداء بنيه المعصومين صلوات الله. ما بيحسن أمام هذا الثواب العظيم أنه نعمل له شيء هيك خاص في حياتنا؟ هذا الحب بتلاقي في الأخبار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا. خبر ثاني عن أبي عبد الله، قال لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت، مش أساس الإسلام الصلاة والصوم، على ما للصلاة والصوم من فضل. خبر رابع عن الإمام الصادق عليه السلام، إن فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل عبادة. أيضا في الخبر عن الفضائل، قلت لأبي الحسن عليه السلام، أي شيء أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله فيما افترض عليه؟ قال أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. ثم قال عليه السلام، حبنا إيمان وبغضنا كفر. أكثر من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال، حب آل محمد يوما خيرا من عبادة سنة، ومن مات عليه على الحب دخل الجنة. في خبر آخر، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال، يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال نعم. قال ما ثمنه؟ قال لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا بها. قال العربي وما إخلاصه؟ قال العمل بما بعثت به في حقه، أن تعمل الشيء كما هو، وحب أهل بيتي. قال العربي فداك أبي وأمي، إن حب أهل البيت لمن حقها لمن حق الجنة. قال إن حبهم لأعظم حقها. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد ولا أمه يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من حب علي بن أبي طالب إلا أدخله الله عز وجل الجنة. في خبر تاسع قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله: لو اجتمع الناس كلهم على ولاية علي ما خلقت النار. في خبر عاشر وأخير عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الناس لو اجتمعوا على حب علي، هناك على ولاية علي، إن الناس لو اجتمعوا على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. هذا بالواقع من ناحية أخبار الحب وما له حينئذ من ثواب. كل الخير هو في التمسك بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صح، في خير بالصلاة، هذه الأفعال التي أمر الله فيها، ما كل واحدة إلى ثواب، صلاة إلى ثواب، الصوم إلى ثواب، الحج إلى ثواب، كل واحد إلى فضل. بس في شيء أفضل من الكل، في شيء أهم من الكل، في شيء هو ركيزة الكل، وهو التمسك والولي وحب وذكر آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يجمع الله له الخير كله فليوالي عليا بعدي وليوالي أولياءه وليعادي أعداءه. طيب، إذا كان كل الخير في التمسك بعلي وذكره عليه، من جملة التمسك بأمير المؤمنين ومن جملة حب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، أولا البراءة من أعدائه، اثنين أن تعرف ما جرى على الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هلا بتقول لي هذه من لوازم التمسك، بقول لك هذا الخبر. طبعا أنا مش عم نذكر المصادر حتى ما نطولش. بالجزء 27 من البحار صفحة 55 حديث 11 عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا، يعني ما بيعرف ما جرى علينا من سوء وما جرى علينا من ظلم، من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى به إلينا. إنك هكذا ضد البصر أنت عن مجريات ما جرى على العلم، كأنك عم تشارك من فعله. لا، لأنه في المعرفة على ما جرى هو بالواقع نقل الإيمان الحي جيلا بعد جيل. كيف أنت بتنقله؟ كيف أنت بتأخذه وكيف تنقله لأبنائك؟ إذا ما قلت له مجريات الأمور على الأئمة كيف تمت، ورفعت له الإشكالات بذهنه أنه طيب ليش خيي إذا كان في هناك نصوص كثيرة من النبي على أمير المؤمنين، ليش والله الصحابي سكتوا عن علي في سقيفة بني ساعد؟ مع الصبي لما بده يحكم بده يقضي الولاية ما بده يسأل السؤال، ولا حتى أنا وأنت بدناش نسأل السؤال حتى تترسخ الولاية، ما بدك تقول له مجريات الصحيفة كيف، وبدك تقول له كيف التفاعل وكيف تم الظلم على الأئمة. ولا إذا ما قلت فبتكون أنت شريك من ناحية إخفاء المجريات، وفيما بعد بيتحكم هذا الإشكال في أذهان الأجيال الآتية، ففيما بعد بيوقفوا بيقولوا ممكن أن يميلوا يقولوا أنه والله أمير المؤمنين أكبر دليل على أنه ما فيش نص في حقه، لو كان في نص لقال وحينئذ في سقيفة بني سعيد. هذا من جملة اللوازم. أيضا من جملة اللوازم أنه أنك تذكر الأعداء. هلأ ممكن أنه ما تذكره في مجالس معينة، إذا كان مجلس مختلط يصير حينئذ ذكر الفتن صعب، بس يخيف في مجلس مغلقة كل شيء ما تذكر الأعداء، ما تتبرأ منهم، ما أنك تتسخط عليهم وتطلب لعن الله وغضب الله عليهم، هذا نوع من التقصير في حق الأئمة. شوف بس أنا مش تعجب لك، شوف في ثواب مترتب على لعن أعداء أمير المؤمنين، بس بيكفيك الخبر وانت راجع المصادر كلها، يعني راجع هذا الباب اللي هو جزء 27 في البحار صفحة 223 وما بعده وما قبله، على الإمام الصادق عليه السلام حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه أجمعين أنه قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت، ما عنده قدرة أن ينصرته، إما ما عندك قدرة أنه أنت مش بزمن دود، أو أنت ما عندك قدرة أنه أنت مش بزمن، لو كنت بزمن كنت نصرت، أو أنت مش بزمن وما عندك قدرة والله أنك تكتب في فضائل الأئمة، أو أنك تحدث الناس في فضائل الأئمة، أو أنك تنشر الفضائل بين الناس وتطب الناس عليها، لأنه هذا كل نوع من النصرة له. ومن ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في خلواته، شوف قلب خلواته مش يطلع للشارع قدام السنة يلعن، فلعن في خلواته أعداءنا، بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش. فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدوه، الملك بصدر سيده ساعدوه ولعنوا من يلعنه، ثم سنوا فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه ولو قدر على أكثر منه لفعل. فإذا النداء من قبل الله عز وجل للملائكة: قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم وصليت على روحه في الأرواح وجعلته عندي من المصطفين الأخيار. بيبقى أنه بالواقع هذا الحب له آثار. طبعا هلا بتلين ولا عم يمكن احكي من اكثر من صندوق في الشراب، خلنا نربط الكل. اثار الحب العلوي كثيرة جدا، منها هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال لامير المؤمنين: بشر شيعتك ومحبيك. هذا في فرق بين الشيعي والمحب. الشيعي في الاخبار هو اللي كيل المعصوم، يعني منطق طالب، اما مثلي وامثالي يمكن انتوا احسن اللي بيخطئ وبصيب، مش والله هو طقي حتى يكون يعني شايعه بمعنى تابعه، وتابع علي ما عصى ابدا. لما انا وانت المعصي ما بنكون احنا شيعة عند المعصي، عند المعصي ما بيصدق علينا شيعة، بيصدق علينا محبين. نعم في مقام الطاعة بيصدق علينا انه شيعة، بس في جماعة لا، شيعة علي مطلقا ما عصى مثل سلمان. كل انسان طقي فما فوق ما بتصدق انه معصي، بيصدق عليه شيعي على طول. لذا قال له رسول الله لأمير المؤمنين: بشر شيعتك ومحبيك بخصال عشر. بسم الله، أولها طيب مولدهم في السنة، ثانيها حسن إيمانهم، ثالثها حب الله لهم، الرابعة الفسحة في قبورهم، الخامسة نورهم يسعى بين أيديهم، السادسة نزع الفقر من بين أعينهم وغنى قلوبهم، السابعة المقت من الله لأعدائهم، الثامنة الأمن من البرص والجذام، التاسعة انحطاط الذنوب والسيئات عنهم، العاشرة هم معي في الجنة وأنا معهم فطوبى لهم وحسن مآب. في خبر آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ التفت إلى علي عليه السلام فقال: يا أبا الحسن، هذا جبرائيل عليه السلام يقول: إن الله تعالى أعطى شيعتك ومحبيك سبع خصال: الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنة قبل الناس يسعى نورهم بين أيديهم. في خبر آخر قال الإمام الصادق عليه السلام ابتداء من دون أي سؤال، قال: أحببتمونا، شوف الحب، أحببتمونا وأبغضنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، ووصلتمونا وجفانا الناس، شوف الدعاء، فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا. في خبر آخر من جملة أخبار أثر الحب قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط، بشو بتزل؟ بالمعاصي. فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم أخرى حتى يدخله الله عز وجل بحبك الجنة. خبر خامس كذلك عن الإمام الصادق بقول إن حبنا أهل البيت لا يحط الذنوب عن العباد كما تحط الريح كما تحط الريح الشديدة الورقة عن الشجر. بطلع الحاج تعال تمثل بحب أمير المؤمنين، ما أفضل أن الحاج بيتمرن، مش معناته أنه ما صلح الحاج، بس أنه والله كمان مثل ما بتهتم بالحاج اهتم بالحب. والخبر الأخير، ما تتصور أنه الحب مرتبة، أنا جبت هذا الأثار الحب بس من أجل هذا الخبر. ما تتصور أنه الحب مرتبة وحدة، الحب له مراتب. لذلك في الخبر عن الإمام الصادق عن أبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أثبتكم قدما على الصراط، ما قالش الأق أو الأورع أو الأفقع أو التيل المعصوم، قال أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. فمن هون بتبين أن الحب مراتب. طيب إذا كان مراتب ما بيكتفي المرء العاقل أمام هذا المنجم الكبير والله أن يقف على أول مراتبه ويترك الحب من جهة مغفول عنه، بيتذكروا بالمناسبات لحب عليه واحد أنا لا، يكون الحب دائما فعال في قلبه واحد نايم، أنه ما لا يكتفى من الحب أن يكون على مرتبة واحدة على المرتبة الأولى، لازم يرقي هذا الحب حتى يصل عند الحب إلى درجة الوله. كيف ما بيلتفت لا يجد في عالم الإمكان إلا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله حينئذ بيكون تبعا لأنه الواحد لابد أنه يذكر الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين، أن يذكر الأدلة الدالة على فضائله، أن يكون دائم التفتيش على ما له الدخل في الإمامة ولوازمها وما له الدخل في الإمام وما شرع عليه حينئذ ولكت. طبعا أنا جبت هذا الأخبار كما رأيتم على خلاف السياق، السياق أنه نحن بصدد ذكر مجريات الإمامة عند العامة كيف جرت بالضبط، أنا عبرت عنه لذلك، ولا هو بالضبط مجريات ما وقع من ظلم على الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الظلم عند السنة عملوا أسس وعملوا حينئذ عناوين وأحكام واعتبروا أنه والله قربات إلى الله، وهي أفعال ظلمات بعضها حينئذ فوق بعض. جبت أنا هذا الخطب بالتمام حتى أقول أنه أساس كلامنا هو بالواقع حول عنوان التشيع والشكر. طبعا اجتنا اسئلة من محبين او تساؤل وتساؤلات من محبين، احببنا انه نعرضها على المكشوف تكون احسن. انه اولا انه يا اخي هذا الموضوع يعني موضوع ذكر النصوص وقراءة النصوص وان يكون في التشيع والشيعة فقط كأنه عما يعني تميل السهرة الى الجمود، عما تميل السهرة الى الجفاف، هذا اشكال او سؤال. ايضا لفت نظر صيني انه يا اخي هذا الديدن هذا يعني امر تاريخي قديم، يعني ما خلينا نحن نذكر الامور العملية، يعني نغير الموضوع نحكي بامور عملية مثلا مثل احكام الصلاة، كأنه احكام الصلاة اهم من الحب لأمير المؤمنين والامامة كله، او انه الاخلاق او انه والله كيف بدنا نحج وكيف بدنا نخمس وكيف بدنا نزكي اذا كان عبادات، او كيف مثلا عالم الاخلاق بين الاخوانيات. هذا كمان يعني لفت النظر إليه. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنه أنه لابد أنه يكون في هناك نوع من تغيير الأسلوب، يعني ما يكونش الأسلوب هيك أسلوب جاف، يعني أسلوب أنه يعني إذا الواحد غاب ذهنه شيء دقيقة ورجع بيلاقي أنه في شيء فيه فحيني عن بخط. أنا بالواقع حابب مدام اجت هالأسئلة بداعي الحب ونحن همنا ان يكون خدم لكم، فحابين انه نطرح المسألة علانية. طبعا من ناحية الاسلوب في هناك ثلاث اساليب، يعني في اسلوب علمي موضوعي، في اسلوب خطابي قائم على اثارة المشاعر وإسلوب جدلي قائم على إلزام الخصم بما يقول. ما بينفعنا نحن نستعرض أساليب جدلية إنه فلان بيقول هيك فإذا نبني موقف عليه، ما بينفعنا. ما بينفعنا أيضا أسلوب الخطاب الإثير اللي فيه إثارة حينئذ مشاعر، بعد ما تطلع من هون بتقول بيقولوا لك شو حكى السيد، تقول والله حكى منيح سيقية، رتبهم هيك مسألة عقلية ما بيطلعوا معك بجملتين، مسألة حكى منيح بس شو حكى ما حدا بيعرف. من ناحية الأسلوب لابد أن نتبع الأسلوب العلمي الموضوعي، يعني إنه الجملة تاخذ حينئذ بعمق الجملة تسير. من ناحية الموضوع أنا بالخدمة، إذا أنتوا يعني بتقارنوا بغالبيتكم أو بكلكم أن نغير موضوع الشيعة والتشيع بعد ما شفتوا هالمناجم، أنا بالخدمة بغير، بس أنا بتمنى أنه ما تغيروهش، يعني إذا بطل رأيي أنا واحد منكم، أنا بلاقي أنه بالواقع يعني هو فاتحة كل الإسلام هو ولاية أمير المؤمنين وحب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه إذا إحنا ما نطرح التشيع والشيعة، إما أنه نطرحه بالتمام، يعني كل الأمور مرتبة بعضها يأخذ بعمق بعض، حتى بعد مدة الواحد يصير عارف بسلسلة موضوعات عن الإمامة مفصلة، إما بدكم أن يكون الطرح بالتمام أو أن يكون الطرح انتقائي، يعني يوم ننتقي مثلا قصة من هون، يوم ننتقي حينئذ قصة من هون. هذا مع الالتفات أنه إذا ما نحكي نحن بالشيعة والتشيع بده يصير بحث بالعقائد وبحث بالتاريخ وبحث بالتفسير وبحث بالحديث وبحث بالرواة وبحث بالرجال، رجال مثل رجالات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أيضا بحث في الخلفاء، بحث حينئذ في معرفة الماهية ولوازمة، البحث أيضا في النقاش اللي تم بين المسلمين عبر هذه العصور، أيضا بده يصير بحث في أحوال النفوس والقلوب، إنه ليش في نفوس تتعلق بأمير المؤمنين قلوب وقلوب لا تتعلق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. بناء على هذا كله، يعني اذا بدكم انه والله انتقاء انا ما عنديش مشكله، اذا بدكم بالتمام ما عنديش مشكله. الامر الاخير اللي اثير، وطبعا كانوا مفضلين علي اللي اثروه، طبعا يعني اثروه بداعي المحبه وبداعي يعني تسديد ثغرات الجفاف، انه نترك مجال باخر الجلسه ربع ساعه للاسئله، بس اي اسئله، مش الاسئله الافتراضيه على طريق ابو حنيف، يعني اذا خرج جمل من البحر بجز أكله وما بجزش، ما إيش معنى، ولا إنه والله أسئلة فيها يعني دواعي فتنة، ما إلناش خصة، إحنا بكل شيء في فتن، إن كل الأسئلة بالواقع تعالج الأمور الملحة عندنا. صح إنه أنا إذا بدي أحكي بالشيعة والتشيع ممكن يكون عنده إشكال بعقيدة أو إشكال بحكم شرعي أو إشكال بمسألة، إنه والله بدي يسأل عنا، إذا بده ما يسأل عنا بهالجلسة ولا بجلسة تانية ولا بثالثة ولا برابعة، أنت بدي يسأل عنا وكيف بدي يعرفها. فإذا فليترك مجال بآخر السهرة ربع ساعة الأخيرة، يعني بصير الخطبة كانت ربع ساعة مش ساعة، ربع ساعة الأخيرة إنه اللي عنده سؤال يكتبه، وطبعا أنا رح جاوب، بس طبعا مش إني والله أعلم العلماء، يعني بجاوب على الذاكرة حسب ما بيعرف من جهة، مش رح جاوب على كل سؤال، يعني أنا رح أرى إذا في سؤال بشوف إنه الإجابة عنه رح تصير فتنة وتفتح لنا باب شر أو تفتح لنا باب ريح، مش مستعدين والله إنه يعني جاوب عنه، منجاوب على الأسئلة اللي انه منظلنا ضمن حدي العقل والشرع، وانه انظلنا يا خي من دون اثارة مشاكل من هنا وهنا. هذا المقترحات، ارجو انه اللي عنده اي شيء ضيفة انه يعلمنا فيها، اي شيء انه والله هو يقرر انه بالتمام بده لانه او بالانتقاء او انه الربع ساعة الاخيرة ما بدوش يونا هو اللي حكينا عنهم، كمان يعلمنا فيها حتى ناخذ نحن بعين الاعتبار ملاحظاته، ليس إلا من باب تجديد هالسهرة وسد ثغراتها، وأمر طبيعي لازم كل مدة هيك نوقف ونشوف إنه هالسهرة شو بتحمل من يعني من دوافع مش ملتفت لها سابقا، لازم نجيبها حتى لي ننميها ونثمرها أكثر. ندعو الله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.